الحمد لله رب العالمين، أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معنا اليوم من سورة الحجرات قوله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وقد سبق لنا قبل هذه الآية قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعض. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، أي أن الله عز وجل يأمرنا أن نجتنب الظن في الناس، الظن المتعلق بالناس. والله عز وجل قال اجتنبوا كثيرا، ومعلوم أن الإنسان قد يصيب في ظنه، ولكن درءا لهذا الأمر، درءا للمفسدة واجتناب للمفاسد، الله عز وجل قال اجتنبوا كثيرا. ولا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، أي هناك بعض الظن، ولم يقل الكثير، إن بعض الظن إثم، إن بعض الظن إثم. والله عز وجل أمرنا أن نجتنب الكثير، والقليل منه إثم. الإنسان يجتنب الكثير حتى يحتاط لدينه. فإن قال قائل: يعني أظن ذلك وأشك فيه، علي أن أبحث وأنظر في هذا الإنسان لأتأكد. فقال عز وجل: ولا تجسسوا. والتجسس هو البحث عن عيوب الناس. أما التحسس بالحاء فهو الاستماع إلى حديث الناس. التحسس هو الاستماع إلى حديث الناس وهم له كارهون. وأحيانا يطلق التحسس على الخير، كما قال يعقوب لبنيه: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف. فهنا في الخير، مستحيل أن يعقوب يأمرهم بالشر، فالتحسس قد يكون في الخير. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعض. الله عز وجل نهانا عن الغيبة، والغيبة فسرت في الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله ما الغيبة؟ يعني ما معنى الغيبة؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره. هذه قاعدة، ذكرك أخاك بما يكره. يعني تخيل أنه أمامك وتذكره بهذا الأمر، هل يقبل؟ هل يرضى؟ هنا إذا كان يكره فهي غيبة. فقيل يا رسول الله: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ إن كان فيه ما أقول. وهذا هو الإشكال الذي يقع فيه الناس. تقول له: هذه غيبة. فيقول لك: يعني هذا الشيء فيه، موجود فيه. فقيل يا رسول الله: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ إن كان فيه ما أقول. قال عليه الصلاة والسلام: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. رواه مسلم. إذا كان العين موجود فيه هذه غيبة. أما إذا لم يكن فيه فهو بهتان، بهتان عظيم يعني كذب. قال عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالإنسان مسؤول عن سمعه ومسؤول عن بصره ومسؤول عن فؤاده، والفؤاد معناها القلب. كيف المسؤول عن قلبه؟ يعني أن ينوي الأشياء التي أن ينوي الخير، أما السوء فلا ينوي، لأن الإنسان إذا نوى الشر فهو آثم. وقال عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهذا الإنسان كل ما يتلفظ به من كلمة إلا ومعه رقيب من الملائكة وعتيد من الملائكة، يعني يكتبون كل ما يقول. وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين، لا تغتابوا المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم خاطب الناس وقال لهم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين. فهذه كناية على أن الذي يغتاب المسلمين ما زال الإيمان لم يدخل قلبه، الذي يتكلم في الناس فكأن الإيمان لم يدخل في قلبه، يعني ضعيف الإيمان. لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، أي ولا تتبعوا عيوبهم. عوراتهم معناها العيوب. لا تتبعوا عيوب الناس، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته، وفي رواية يفضحه ولو في بيته. الذي يتبع عورات الناس ويبحث عن عيوبهم، فإن الله عز وجل يتبع عورته، يعني يتبع عيوبه. الله عز وجل أعلم بعيبه، ومن اتبع الله عيبه وعورته يفضحه أمام الناس ولو في بيته. والحديث صحيح أبي داود. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فارتفعت ريح جيفة منتنة، يعني بينما الصحابة جالسون فشموا رائحة نتنة جيفة، فقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذه الريح؟ أتدرون ما هذه الريح؟ وهم يعلمونها، يعني جيفة. قال: هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. الحديث صحيح الترغيب والترهيب. هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين، أي يتكلمون في عيوبهم. وعن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أرض الرضا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. رواه أبو داود وهو صحيح. إن من أرض الرضا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق، يعني يتكلم في عيب أخيه يقدح فيه. المهم القاعدة كما ذكرناها أن يكره ذلك الشيء، ذكرك أخاك بما يكره. فهذه من أرض الربا، يعني أشد من الربا. الذي يتعامل بالربا حرام من الكبائر، وهو في حرب مع الله عز وجل الذي يتعامل بالربا. ولكن أشد من الربا، إذا قلنا أشد من الربا معناها أشد من الخمر وأشد من الزنا، لأن الربا أخطر من الخمر وأخطر من الزنا، كما جاء في الحديث الربا 70 بابا أدناها مثل أن يأتي الرجل أمه، يعني الربا أخطر من الزنا. وأخطر من الربا هو التكلم في أعراض الناس. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان. النبي صلى الله عليه وسلم سمع العذاب الذي في القبر، وهذه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في كل القبور، وإنما الله عز وجل أطلعه على العذاب الذي في القبر الذي مر عليه. فمر بقبرين فقال عليه الصلاة والسلام إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، معناها لا يعذبان في نظر الناس لأنه كبير. لماذا؟ لأن الغيبة كبيرة. وكذلك الذي لا يستثمر من بوله كبيرة من الكبائر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما يعذبان في كبير، ليس المقصود أنهم يعذبان في صغيرة وليس من الكبائر الذنوب، لا، وإنما المقصود وما يعذبان في كبير في نظر الناس، فالناس يظنونها صغيرة عادي، يعني يتكلم في عرض أخيه ولا يبالي، ولكنه يعذب عليها، لأن التعريف الكبيرة يعني معاصي تنقسم إلى قسمين: معاصي عادية ومعاصي من الكبائر. كيف قسم العلماء هذا التقسيم؟ قالوا الكبائر أو الكبيرة هي كل ذنب توعد عليه بعذاب، إذا فعلت كذا فله كذا من العذاب أو من جهنم أو غيرها. إذن قال عليه الصلاة والسلام إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فيعذب في البول، كما جاء في رواية أخرى أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، أي عندما يقضي حاجته لا يحفظ نفسه من النجاسة، وأما الآخر فيعذب في الغيبة، وفي رواية أخرى قال في النميمة، ولكن في هذه الرواية رواية ابن ماجة يعذب في الغيبة، والرواية الأخرى المشهورة وأما الآخر كان يمشي بالنميمة. ما الفرق بين الغيبة والنميمة؟ الغيبة كما ذكر عليه الصلاة والسلام ذكرك أخاك بما يكره، يعني في غيبته، سميت غيبة لأنه في غيبته يكون حاضر. أما النميمة يعني يحرش، يروح لهذا ويقول هذا ما يقول فيك، وبعد يروح الآخر هذا يقول فيك كذا، يعني يدير الكلام بين اثنين أو بين قبيلتين وهكذا، هذه تسمى نميمة. نعم، حديث حقوق المسلم وإذا استنصحك فانصح له، يعني يجي واحد يستشيرك يعني في مساهرة الزواج أو في عمل أو تجارة أو سفر، فهنا من حقه عليك أن تبين له، وهنا ستذكره في عين، فهذه من الاستثناءات التي تجوز الغيبة التي سنذكرها إن شاء الله بعد قليل. هناك أمور ستة كاين ستة استثناءات العلماء استثناوا يعني جواز الربا الغيبة. يجوز لك أن تذكر أخاك بما يكره ولكن لمصلحة شرعية. العلماء ضبطوها في ستة أمور وبالأدلة سنذكرها بعد قليل إن شاء الله. نعم بغير حق. نعم الحديث الذي ذكرناه إن من أربى الربا الاستطالة في عرض أخيه بغير حق. أما إذا كان في حق مثل ما ذكر إذا استنصحك فانصح له، يعني واحد يشاور يعني يستشيرك في زواج، هنا لابد أن تبين إذا كان فيه عيب وصاحب العيب يكره، ولكن هذا فيه حق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، يعني حاجة مليحة، أو ليصمت. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. من سلم المسلمون من لسانه ويده، فلابد أن يسلم المسلمون من لسانه. أما إذا كان يتكلم في الناس فهنا المسلمون لم يسلموا من لسانه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها. يعني الإنسان يتكلم بكلمة قد تكون مزاح لا يتبين فيها، يعني لا يبالي، يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. يعني كلمة واحدة لا تلقي لها بال، فممكن هذه الكلمة تدخلك جهنم ما بين المشرق والمغرب، أبعد ما بين المشرق والمغرب، يعني في المدة. المدة يعني المسافة، لأن قديما كانوا يعبرون عن المسافة بالسفر، يعني مسيرة ثلاث أيام، مسيرة شهر، وهكذا كما قال عليه الصلاة والسلام: نصرت بالرعب مسيرة شهر. معناها العدو قبل أن يقترب إليه بمسيرة شهر، فكانت مسافات تقاس بالمدة، تقاس بالمسافة، قطع المسافة. وكذلك هذا الإنسان الذي يتكلم بكلمة يدخل إلى جهنم ويزل فيها بمسافة ما بين المشرق والمغرب. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله من نجات؟ يعني هذا الصحابي خاف من النار وخاف أن لا ينجو في هذه الدنيا، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من نجات؟ قال عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك لسانك، أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. الحديث صحيح الترمذي. قال: أمسك عليك لسانك، يعني احفظ لسانك، وليسعك بيتك، يعني إنسان لا يخرج من البيت ولا يعني يمشي في الشوارع إلا لمصلحة. أما الإنسان هكذا يتجول وينظر في الناس ويبحث عن عيوبهم أو بدون أن يبحث، فالإنسان يقع في الخطأ. إذا كان الخروج من البيت يعني لمصلحة ولأداء واجب أو لإعانة إنسان فهذا يعني فيه خير. أما إذا كان الإنسان هكذا يضيع الوقت فسيقع في الإثم، لأنه ممكن ينظر إلى المتبرجات، ممكن يرى شخص فينقص من قدره، يرى شخصا فيظن فيه ظن السوء، وهكذا. قال عليه الصلاة والسلام: وليسعك بيتك، يخرج من البيت لأجل مصلحة كصلاة الجماعة أو طلب العلم أو قضاء حاجة. وابكي على خطيئتك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا. قال بعض الرواة الذين رووا لنا الحديث: يعني قصيرة. يعني عائشة رضي الله عنها لما رأت صفية من بعيد قالت له: حسبك من صفية، يعني زوجته عليه الصلاة والسلام، تعني أنها قصيرة، يعني تعني أنها قصيرة فقط. قال عليه الصلاة والسلام: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. وهي ماذا قالت؟ كذا وكذا، تعني أنها قصيرة. ولم تذكر عائشة، يعني لما روت الحديث لم تذكر، يعني احتراما لصفية لما علمت بأنه سوء. ولكن الرواة علموا من خلال الأسئلة، يعني في ممكن سألوا عائشة فيما بعد، ممكن عرفوها من جهة أخرى. فالرواة قالوا، بعض الرواة قالوا أن عائشة تعني أنها قصيرة. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجتها. يعني البحر كله بكلمة واحدة تمزجه، يعني يتخلط البحر يتخلط. قالت عائشة: وحكيت له إنسانا. قال: ما أحب أني حكيت إنسانا وإن لي كذا وكذا. والحديث صحيح أبي داود. إذن قالوا يعني معنى مزجته، يعني مزجت البحر، أي خالطته مخالطة يتغير بها طعمه أو ريحه لشدة نتنه. نتن الكلمة، يعني كلمة واحدة، وهذه في الغيبة، لأنها يعني هذه الكلمة نتنة وخبيثة، وهذا شيء معنوي. ولكن لو قدرنا، لأن البحر شيء مادي، يعني شيء محسوس، والكلمة يعني شيء، الكلمة شيء معنوي، فالمعنوي لا يؤثر على المادي. ولكن لو قدرنا أن البحر يتأثر بالشيء المعنوي وخالطه، لكلمة واحدة من الغيبة تختلط مع البحر لاختلط البحر، وصار يعني لونه وطعمه خبيث، وصار طعمه نتن بكلمة واحدة وهي الغيبة. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بأقوام لهم أظفار من نحاس. لما عرج به عليه الصلاة والسلام يعني المعراج، والعروج هو الصعود بخلاف الإسراء، يقال الإسراء والمعراج. الإسراء يعني معناها السير ليلا، هذا معناها الإسراء. الإسراء يعني في اللغة العربية هو السير في الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى بيت المقدس، هذا يسمى إسراء. والمعراج معناها الصعود العروج، والمعراج هو من بيت المقدس إلى المقام الأعلى عند الله عز وجل. ففي المعراج رأى عليه الصلاة والسلام النار، رآها ورأى فيها قوما يعذبون، فقال عليه الصلاة والسلام: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس، يعني فورتيه نحاس. وتخيل أن رجل عظيم كبير، لأن أجساد أهل النار تضخم وتكبر، حتى أن أحدهم يصير يعني الضرس الواحد مثل جبل أحد ومقعدته يعني المكان لو جلس في الأرض ومقعدته المكان يديه كما بين مكة والمدينة. تخيل هذا الإنسان بطنه من نحاس والعياذ بالله. قال يخمشون وجوههم وصدورهم، هكذا يعني يعذب نفسه، يخمش صدره ووجهه. فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ فقال جبريل عليه السلام هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس. كيف يأكلونها؟ أي يتكلمون في أعراضهم، كما قال عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتم. يعني لا يستطيع الإنسان أن يأكل لحم حيوان ميت جيفة، وما باله يأكل إنسان؟ لا يستطيع الإنسان أن يأكل لحم أخي وهو ميت، أن تتكلم فيه وهو حي أو ميت وتطعن في عرضه أو تذكره بسوء أعظم وأكبر وأشد من أن تأكل لحمه وهو ميت. قال الذين يأكلون لحوم الناس، وهذه كناية عن الذين يتكلمون في عيوب الناس ويقعون في أعراضهم. إذن هذه الآيات الأحاديث تبين أن الغيبة من الكبائر وإثمها عظيم، رغم أنها مستهينة عند الناس، صارت يعني عادة وصارت فاكهة المجالس، يعني لا يحلو مجلس إلا إذا تكلموا في شخص، صارت الغيبة هي فاكهة المجالس، نسأل الله أن يعافينا منها. ويحرم كذلك سماع الغيبة، كما يحرم الغيبة والتكلم في الغيبة وكذلك سماعها. لو كنت في مجلس وتكلم في مسلم فعليك إما أن تدافع عنه أو تسكت هذا الإنسان أو تفارق المجلس تبتعد. وهكذا قال العلماء لا بد من دفع الغيبة، إما أن تدافع عن أخيك أو توقف هذا الشخص، وإما أن تبتعد وتغادر المجلس. فقد قال عز وجل وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، هذه من صفات المؤمنين، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه يعني يبتعدون عنه. ومن أكبر اللغو الغيبة. وقال عز وجل والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم عن اللغو معرضون، والغيبة أشد. وقال عز وجل وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. يخوضون في آياتنا أي في السوء، يخوضون في المحرمات، فأعرض عنهم ابتعد عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. حديث صحيح الترمذي. من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة، يعني شيء عظيم أن الله عز وجل يبعدك عن النار، كما قال تعالى فمن زحزح عن النار يعني أبعد عن النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. يعني الفوز العظيم، أكبر فوز أن الإنسان ينجو من النار. فإذا أردت أن تنجو من النار فرد عن عرض أخيك، ولكن بحق كما سيأتي، لأن أحيانا يجب عليك، أحيانا قد يجب أن تتكلم في شخص. من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. وعن عتبان بكسر العين ويجوز ضمها، وعن عتبان بن مالك رضي الله عنه في الحديث الطويل الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي إلى بيته ويصلي فيها، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وصلى في بيته، لأنه كان لا يستطيع هذا عتبان بن مالك أن يحضر الجماعة، أحيانا كان بينه وبين المسجد، مسجد الحي الذي فيه يعني واد، وأحيانا يفصل هذا الواد بينه وبين المسجد، فقال طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي إليه ويصلي في بيته ليتخذ ذلك المكان مصلى. إذا لم يستطع أن يأتي إلى المسجد، وهذا فيه الدليل على وجوب الجماعة، لأن هذا الصحابي اعتذر قال إني أصلي مع القوم جماعة، ولكن أحيانا مع كثرة الأمطار يفصل بيني وبين المسجد القوم يعني نهر. فقال عتبان بن مالك فاجتمع في البيت رجال، يعني لما سمعوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم حضر عنده فاجتمعوا في البيت رجال ذو عدد، فقال قائل منهم أين مالك بن الدخشم بالنون، وبعض الروايات يقولون الدخشم بالميم. سأل قال أين مالك بن الدخشم، فقال بعضهم وهم جالسون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم ذلك منافق، يعني هلك منافق خلينا منه، لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل له ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله، شوف كلمة لا إله إلا الله فقط، لا تقل له ذلك، لا تقل عنه منافق، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله. فقالوا الله ورسوله أعلم، فإنما نرى وجهه ونصيحته للمنافقين. قالوا يعني رأيناه يعني دائما يذهب عند المنافقين يعني ويجلس معهم وينصحهم، يعني شوف هذه حجة قوية، يعني إنسان يقعد مع المنافقين ويذهب إليهم ويتكلم معهم. فهل سكت النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، فقال صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. خلاص مدام قال لا إله إلا الله خلاص، أما قضية يبتغي وجه الله هذه بينه وبين الله عز وجل، يعني ممكن المنافقون يقولون لا إله إلا الله ولكن نحن نحكم على الظاهر، نحكم على الظاهر، مدام قال لا إله إلا الله إذن أمره إلى الله، لا تحكم عليه بنفاق أو بكفر. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه في حديثه الطويل كذلك، الحديث الذي ذكرناه لعتبان بن مالك متفق عليه، وحديث كعب بن مالك الذي سنذكره متفق عليه كذلك، في قصة توبته عندما تخلف في غزوة تبوك ذكرناه في السيرة. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك وتخلف كعب، تخلف عن هذه الغزوة ولم يكن له عذر، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بهجره واستمر الهجر لمدة 50 يوم، يدل على أنه اقترف شيء كبير وهو التخلف عن الغزوة. فبينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس في أرض تبوك فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، سأل وقال ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عطفيه، يعني كناية أنه شغلته الدنيا، شغله أو حبسه برده، يعني برده وكناية منهم من قال أنه الكبر، يعني كبره وافتخاره اشتغل عن حضور إلى هذه الغزوة. والنظر في عطفيه يعني الدنيا، أما حبسه برده لأنه يطلق على الكبر، لأن الإنسان عندما يتكبر فكأنه يفتخر باللباس ويلبس لباس عريض يعني خيلات. فالمهم أنه طعن في كعب بن مالك، هذا رجل من بني سلمة طعن في كعب بن مالك والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع. فقال له معاذ بن جبل رضي الله عنه: بئس ما قلت، يعني يدافع عن كعب كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم: من رد عن عرض أخيه المسلم رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. فقال معاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. إذا نحن قام بالواجب ودافع عن كعب، وهنا سكت النبي صلى الله عليه وسلم لأن معاذ بن جبل قام بالواجب، وهو كما قلنا لابد أن يدافع عن أخيه وإلا يغادر المجلس. ثم نذكر ما يباح من الغيبة. إذن الأصل أن الغيبة محرمة من الكبائر ولا يجوز استماعها كذلك، والذي يسمع الغيبة مشارك، إلا في ستة أمور، في ستة أسباب. السبب الأول التظلم، يعني الإنسان مظلوم ويروح يطالب حقه، مثل يروح القاضي، يروح إنسان باش يجيب له حقه، فلابد يعني من توفر هذا الشرط، مش يروح غير يحكي برك، يبدأ غير يشكي، الشكوى لله عز وجل. ولكن ممكن إنسان ضع له حق يعني شقوه ولا أمر يعني مظلوم، المهم هنا يجوز له أن يتكلم في الظالم من أجل ماذا؟ أن يأتي بحقه. أما مجرد الكلام، مجرد الشكوى، فهنا غيبة. إذن التظلم، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية وقدرة على إنصافه من ظلمه، فيقول: فلان ظلمني، لازم يذكر اسمه باه يروح يجيب له حقه، وفلان ذلك الذي ظلمه لا يرضى، يعني يكره، ولكن هنا من أجل مصلحة لأن فيها حق، وإلا يولي يعني كل واحد يظلم وما كاش اللي يجيب حقه. إذا أولا التظلم، ثانيا الاستعانة على تغيير المنكر، يعني هناك منكر وباش تزيل المنكر تحكي، يعني تروح الواحد تقول له هناك منكر موجود، وتضطر باش تحكي له على الإنسان هذاك من أجل ماذا؟ إزالة المنكر ورد العاصي إلى الصواب. فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر: فلان يعمل كذا. فممكن الابن يعني تشوف يعني واحد يفعل، انت ما تقدرش تنهيه ولا تستطيع ان تسجره، فتذهب الى الاب، يعني تروح لبابا وتحكي له، يعني لو ترك الابن هذا يتمادى راح يولي فيه مضره للابن وللاب. ولكي تزيل المنكر لا تستطيع، فهنا تذهب الى الاب او الام او من له قدره لكي يزيل المنكر وقف عليها. ممكن الأخ، ممكن من له، مهم باش ينصحه، يعني إنسان فعل منكر ولا تستطيع أن تزيل المنكر، فتذهب إلى شخص آخر وتحكي له القصة وتقول له: فلان فعل كذا وكذا من أجل ماذا؟ إزالة المنكر. هذا هو المقصود. ثالثا الاستفتاء، يعني طلب الفتوى. وهذه طبعا سنذكر لها أدلة، كل مسألة لها دليل. فممكن الزوج يستفتي، يقول زوجتي فعلت لي كذا، وهو يعلم أن زوجته فلانة، أو الزوجة تستفتي تطلب يعني الفتوى، تريد المسألة فتقول يعني زوجي فعل كذا وكذا، ما المطلوب مني؟ هنا الأصل أنه لا تذكر الاسم، يعني تقول له فلان، يعني تروح التقصي، التقصي واحد به يفتي لك، تقول له يعني فلان دير لي وعمل لي، يعني الدورة تاعي وش ندير، كيف ناخذ حقي، كيف كذا، يعني تطلب الفتوى. فإذا كان لا يحتاج إلى ذكر الشخص لا تذكره، يعني تقول فلان، يعني ما تقول في إنسان فعل كذا وكذا، أنا لا يحتاج إلى ذكر الاسم. ولكن قد يحتاج، ممكن يضطر الإنسان لكي يذكر اسمه، أو يقول الزوج، أو يقول كذا، وهذه جائز. ولكن الأصل في الاستفتاء أن لا يذكر الشخص، يعني ما عينش، أقول ما تقول في إنسان فعل كذا وكذا. أو الزوجة مثل تشتكي تقول للمفتي ما تقول في زوج فعل كذا وكذا، أو الزوج يقول للمفتي زوجة يعني ما تقول في زوجة تفعل كذا وكذا، وهكذا. نعم، يعني بالنسبة للتظلم، يعني إنسان كيروح يعني يطلب حقه، يعني يكون بحق، يعني هذا إنسان حقه، والطالب كذلك يكون بحق، لأن كثير من الناس يعني يشكي، يقول لك أنا راني يعني بين، ولكن هي مجرد شكوى، يعني مهما تحكي له بيدي لك ولو. فالمقصود هنا يعني التظلم، هذا الإنسان اللي راك تحكي له يعني ينجم يرد لك الحق، وقيس عليها، يعني مو شرط يكون القاضي، مو شرط القاضي، ولا ممكن يكون يعني مثل الأخ الأكبر، يعني انت واحد ظلمك، إنسان ظلمك، فأطرح يعني الأب تاعه تقول له هذا وليدك راه ادى لي حقي، هذا وليدي وليدك راه ادى لي حقي، إذن احنا راك تشكي منه، ولكن الأب تاعو باش يردو، وهكذا. رابعا، مما يجوز من الغيبة، وطبعا هنا لا تسمى غيبة، يقولوا يعني يجوز الغيبة معناها تولي ماش غيبة، لأن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، ولكن إذا كان في الأمر الجائز يعني تولي مباح، ليست بغيب. رابعا، تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم، وذلك من وجوه، منها جرح المجروحين من الرواة، يعني مهم تحذير المسلمين من شخص، تحذير المسلمين من شخص، وهذا قد يكون واجبا، قد يكون واجبا، كما هو في الجرح والتعديل معروف، مثل رواة الحديث، راوي يروي الحديث هو يكون يضع الأحاديث، يعني يكذب على رسول الله، يعني هو وضع كذاب وهكذا. فهنا هل الرواة يجوز يتكلم فيه؟ يعني هذا واجب، يعني البخاري عنده رجال تكلم فيهم، هذا وضاع، هذا منكر، هذا كذاب، هذا ضعيف، لو كان نجاو نشوفه نجاو أنه غيبة، ذكرك أخاك بما يكره، ولكن هذه فيها مصلحة. كذلك إنسان مبتدع، يعني واحد مبتدع وينصر الفساد، وتشوف يعني صاحبك يروح ليه، ولو كان ما تحذروش منه يروح ليه ويتعلم منه البدع، يتعلم منه المنكر، فهنا لازم تبين وتحذر من الشخص هذا مهما كان، لابد أن تحذر منه، فتذكره بسوء يقول هذا مكي حتى يكون عالم. هذه مذكور يعني في الكتب العلماء يتكلمون في المبتدع فيقولون هذا مبتدع عقيدته كذا منهجه كذا يتكلمون فيه. من أجل ماذا؟ تحذير المسلمين من شره يعني من عقيدته الضالة من بدعه وهكذا. كذلك خامسا أن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته كما قلنا. وسادسا التعريف بإنسان يعني إنسان مش معروف يعني توصفه يعني فلان هذا يقولك ما عرفتوش وما تقول له هذاك الأعمى ولا تقول له أعرج ولا تقول له عقون هذا عيب يعني هو ممكن يقبلهاش ولكن باش تعرفه يعني فلان يكون فلان يكون فلان وما تقول له عقون أعرج. ولذلك وجد حتى في المحدثين مثل الأعمش سليمان بن مهران هذا من رواة الأحاديث ولكن صار يعرف بالأعمش يعني حتى المحدثين أحمد بن حنبل وغيرهم كانوا يسميه الأعمش والأعمش يعني أعمش في عينه وهذا عين ولكن صار يعرف بالأعمش. لو قلت له سليمان بن مهران يعرفون. وكذلك الأعرج والأصم والأحول كثير من الرواة منهم من يسمى الأصم والأصم يعني صفة ذميمة عين صفة خلقية ولكن هذه كذلك فيها شرط أنه يعني لا يعرف إلا بها. أما إذا كان الإنسان معروف يعني عنده أسم ويعرفه وماذا هو يزيد يدخل له أسم لقب احنا ندوز ولتنابز بالألقاب كما ذكرنا قوله عز وجل ولا تنابزوا بالألقاب ولا تنابزوا بالألقاب. ولكن أحيانا يضطر باش يعرفه فهذا جائز. إذن هذه ستة أبواب وأسباب ذكرها العلماء وأكثرها مجمع عليها اللي أجمعوا عليها وكان يختلفوا فيها ولكن هي صحيحة دلت عليها أحاديث كثيرة منها الآن نذكر الأدلة علاش جوز الغيبة في هذه المواضع. فأولا حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ائذن له يعني واحد جاء النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن قال له فلان حاول يدخل عليه فقال عليه الصلاة والسلام ائذن له بئس أخو العشيرة. هو ذكر بسوء بئس أخو العشيرة متفق عليه لأن هذا الإنسان كان فيه شر فقال ائذن له بئس أخو العشيرة. ثم في الحديث عائشة قالت يعني لما دخل هذا الإنسان ولا يعني يمدح فيه قدامه مش يعني مدح وإنما تكلم معه بكلام عادي. عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم يعني كيف في الأول كي كان غايب قلت بئس أخو العشيرة وما كي دخل يعني لم تذكره بسوء. فقال عليه الصلاة والسلام إن يعني أو كما جاء في الحديث معنى الحديث إن لنذكره بخير اتقاء شره. يعني كان بعض الناس هو شر وتحذر منه ولكن يكون قدامك يعني ما تقص العين وممكن تمدحه بشرط يعني الناس ما يخبرهاش يعني تزكية له. قال إن لنذكره بخير ونمدحه اتقاء شره بس يعني نجتنب شرطه. شوف هذا النبي صلى الله عليه وسلم وكانت فيه هذه الحكمة فلم يذكره بسوء أمامه اتقاء شره لأن الإنسان مش يعني كل ما يعرف يقال مش أي حاجة تعرفها تقولها قدام الناس أو هذا الإنسان يعني تذكر فيه السوء مهما كان من نتيجة لا. فأحيانا ممكن تمدحه اتقاء شره. والحديث متفق عليه، واحتج بهذا الحديث البخاري في جواز غيبة أهل الفساد وأهل الريب. الريب يعني أهل الشك، يعني كاين الناس أهل الفساد فيجوز غيبتهم، يكون مجاهد بالمعصية. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرفه من أهل الفساد فذكره بسوء، ولكن كيحضر قدامه ما حبش يطعن فيه. لماذا؟ اتقاء شره. وقالت عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا. قال الليث بن سعد أحد الرواة: هذان الرجلان كانا من المنافقين. والحديث رواه البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجلين بسوء، قال لا يعرفون من ديننا شيئا، فكانوا يعني معروفين بالنفاق. وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت، يعني هذه فاطمة بنت قيس تقدم لخطبتها رجلان، يعني زوج تقدموا يعني خطبها فاطمة بنت قيس، وكانت يعني لها علم، كانت معروفة فاطمة بنت قيس. فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم تستشيره، يعني تقصي على هذوك الزوج، يعني واش تقول فيهم، تقدموا لخطبتها، واحد يقول لك وراه باباها وراه اخوها، ما عندهاش. وكانت ثيب لان تزوجها صحابي وذهب الى اليمن، اذكرناه في السيره. ثم طلقها، يعني من اليمن بعث لها طلاق، بمجرد ان بعث لها طلاق جاءوا زوج يخطبوها، يعني ليس في زماننا اليوم، يعني في الزمن تاعنا المراه اذا طلقت خلاص يعني لا تتزوج، يعني كما يقول يعني يقول عجايز تبني قبر تقعد فيه. ولكن قديما كان الطلاق عادي، يعني ممكن الانسان هو لا يساعده الحظ ولا تساعد هذه المراه وهي تساعد رجل اخر، فكان الطلاق يعني شيء عادي حتى هو يعني غير محبب طبعا، ولكن يعني من حكس درجة الطلاق أن المرأة إذا طلقت خلاص لا تتزوج. هذه فاطمة بنت قيس بمجرد أن بعث إليها زوجها بالطلاق بقي في اليمن وطلقها، فجاء لخطبتها أبو جهم ومعاوية بن أبي سفيان. فقالت فاطمة وهي تطلب النصيحة من النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت له: إن أبا جهم ومعاوية خطباني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك لا مال له، فصعلوك لا مال له، يعني هذا ذنب. ومعاوية لو يسمع هذا الكلام يعني يكره، ولكن لا بد منه مصلحة، لأن هذه زواج. وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، لا يضع العصا عن عاتقه. متفق عليه. العلماء اختلفوا، لا يضع العصا عن عاتقه كناية عن أنه ضرب للنساء، يعني يضرب النساء، لا يضع العصا عن عاتقه، يعني العصا دائما في كتفه. ومنهم من قال أنه كثير السفر، كناية على أنه يعني العصا دائما ركبها معاه، يعني مسافر دائما، يعني مش راح يقعد معاها، مسافر دائما. هو بين لها وش كاين وهي تختار. أليس معناها ممكن إنسان يفهم سألوه كل مال له معناها فاقن من الزوج؟ لا، ولكن المرأة عندها الخيار، يجي يعني فقير يخطبها وغني، ما نقولش يعني واجب تروح الفقير، لا، ولكن تبين انت ماذا، انا يعني يسألك انسان تبين تقول هذا فقير هذا غني هذا كذا. فهذه ليس معناها انها صعلوك معناها لا يتزوج، لا، وانما بين لها انه صعلوك. اذا قال عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت قيس: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه. وفي رواية قال ضراب للنساء. إذن هذا العلماء استنبطوا من الحديث يجوز ذكر العيب في الشخص، ولكن من أجل ماذا؟ من أجل مصلحة شرعية، من أجل مصلحة شرعية. فمن أراد جاءك إنسان ويسألك عن شخص من أجل مصاهرته أو التجارة معه أو السفر معه إلى غير ذلك، فلا بد أن تبين إذا كان فيه عيب. إذن وأما معاوية وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، ففسرت في رواية مسلم قال وأما أبو جهم فضراب للنساء، هذه فسرت للعصا التي لا يضعها عن عاتقه. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر أصاب الناس فيه شدة، فقال عبد الله بن أبي لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، لا تنفقوا على من عند رسول الله. هذا من؟ عبد الله بن أبي رأس المنافقين، عبد الله بن أبي بن سلم، قال هذه الكلمة لا تنفقوا على من عند رسول، يعني على الصحابة، يعني ما تعاونوهمش، لا تنفقوا عليهم. وقال كذلك هذا المنافق لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يعني هذا المنافق يقول هذا الكلام ويتبجح به، قال إذا رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز، يقصد نفسه، لا يخرجن الأعز منها الأذل. ومن يقصد بالأذل؟ النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذه كفر ونفاق. فيقول زيد بن أرقم فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك. زيد بن أرقم جاء مسرعا، اسمع الكلام، جاء مسرعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره. ماذا يقول؟ عبد الله بن أبي بن سلول. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي بن سلول، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمه، فهو عارف بالمنافق لأن الله عز وجل أخبره، ولكن لبيئس للناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحكم على الظاهر. زيد على ذلك لكي يتأكد، لأن المطلوب من المسلم أن يتأكد، كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي بن سلول وأتى إليه وقال له هل قلت هذا الكلام صحيح ما يقول زيد بن أرقم؟ فقال عبد الله بن أبي ويجتهد في يمينه ويقسم بالله قال ما قلت وما فعلت، يعني يقسم ويحلف أنه ما قال. فقالوا، يعني الذين كانوا مستمعين، قالوا كذب زيد، زيد بن أرقم كذب، هو اللي سمعه وحده، هو الذي سمعه وحده. فقال زيد فوقع في نفسي شدة، يعني زيد بن أرقم يعني اتهموه بالكذب، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل شيء، فاتهموه بالكذب، يعني قال لماذا تكذب على عبد الله بن أبي، حتى أنزل الله عز وجل تصديقي. الله عز وجل أنزل قرآن يصدق زيد بن أرقم. قوله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، وهكذا إلى قوله تعالى يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون. نعم أو لا يعلم، ولكن المنافقين لا يعلم. ثم دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفروا لهم، ليستغفر لهم. النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم، هذول اللي قالوا هذا الكلام، وعلى رأسهم عبد الله بن أبي، يعني قالهم ارواحوا واستغفروا وتوبوا وانا نغفر لكم، يعني اطلب الله عز وجل لكي يغفر لكم، يعني استغفر لكم، اطلب الغفران. لووا رؤوسهم، يعني حطوا رسمهم وراحوا، المفروض انهم يتوبوا. فقال عز وجل في سورة المنافقون: انك إن استغفرت لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، هذه في سورة التوبة. وفي سورة المنافقون لا، لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، يعني إذا دعوتهم لكي تستغفر لهم لووا رؤوسهم، يعني حطوا رسمهم وراحوا، يعني مذلولين. إذن أصدق زيد بن أرقم، صدق في كلامه. ولكن ماذا نستفيد من الحديث؟ في فوائد كثيرة، منها أن هذا زيد تكلم في عبد الله بن أبي، أتكلم فيه لماذا؟ لأنه جاهر بالمعصية وتكلم في رسول الله، يعني كيف واحد يتكلم في النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يقص عليه. إذا شفت إنسان يتكلم في العلماء ويحذر من طلبة العلم، وانتشر شره وده يحذر يعني من العلماء، فهذا لابد أن تحذر منه وتتكلم فيه من أجل مصلحة. أما إذا كان يعني لا يعلم وموش عارف وتكلم في شخص واحد فقط، احنا بين له، يعني بين له باللي هذا شر وكذا، إذا لم يرجع وأصر وبدأ يجاهر ويتكلم في العلماء، فهنا لابد أن تتكلم فيه وتحذر منه، كما فعل زيد بن أرقم، يعني حذر من المنافقين لأنهم طعنوا في رسول الله وفي الصحابة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قالت هند امرأة أبي سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح. هذه هند تكلمت في زوجها أبو سفيان، فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، يعني بخيل، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه، يعني ما ينفقش عليهم، ما يعطيهمش، يعني هو يكفيهم أبو سفيان. فهند جاءت سائلة تسأل، يعني مستفتية. هنا ذكرت أبا سفيان بعين، وكان قد دخل في الإسلام. وهل يجوز الغيبة؟ لا يجوز إلا عند الاستفتاء. وهنا هند ذكرت زوجها، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف الزوج تحا يعرفه، فهي صرحت باسمه. كما قلنا الاستفتاء الأصل أنك ما تذكرش إلا الشخص، الأصل أنك لا تذكر الشخص، يعني عندما تستفتي تطلب الفتوى فتقول يعني ما تقول في فلان، أو حدث لي أمر مع فلان، يعني بدون أن تذكر اسمه، حتى الزوجة وزوجها إذا كان من أجل الفتوى. ولكن هند زوجها معروف أبو سفيان، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرفه، فهنا ذكرت اسمه. فإن احتاجت إلى ذكر الاسم، يعني اضطرت، يعني المستفتي اضطر إلى ذكر الاسم، فهنا يجوز له. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرها، ما قالهاش يعني هذه غيبة وما تجوزش، ولكن أقرها وقال لها: قضي ما يكفيك وولدك بالمعروف. والحديث متفق عليه، النبي صلى الله عليه وسلم قالها: معليش يجوز لك، يعني تأخذ من عنده فتأخذها، يجوز. يعني الزوجة إذا كان الزوج ما ينفق عليها وما يعطيهاش، يعني باش تنفق على الأمور الضرورية، فهنا يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها بدون إذنه، لم يكن عارف، لأنه ما ينفق عليها، وهذه يعني مهم للضرورة، يعني للحاجة، ماشي يعني مرأة تدي المال تاع الزوج وتروح تجري يعني تشري حاجة يعني مش ضرورية، العمليات هذه لابد من استئذان الزوج. ولكن الحديث الذي معنا في الأمور الضرورية يعني بات في الخبز ما عندهاش تقول له ما يعطيهاش، إذا نحن يجوز لها تأخذ وطرح تشري الحديث الضروري. وإذا منعها وكان يعرف باللي راه يسدد الدراهم في الأمور الضرورية احنا لها أن ترفع الدعوة إلى القاضي، لأن النفقة واجبة على الزوج، يعني الزوجة ما تعيش هكذا بدون نفقة، إما تأخذ بتأخذ يا وإما أن تشتكي إلى القاضي والقاضي يعطيها الحق لكي تنفق على لكي ينفق الزوج على زوجته. إذن هذه هي الأمور الستة التي تجوز فيها الغيبة ولا تسمى عند ذاك غيبة. أولا قلنا الاستفتاء، يعني الإنسان يروح يطلب الفتوى، فإذا اضطر إلى ذكر الاسم لا يذكر. ثانيا قلنا التظلم، يعني الإنسان مظلوم يروح القاضي، من له ولاية أو من يستطيع أن يدفع عنه الظلم فإحنا يذكر الشخص هذا. ثالثا قلنا المجاهرة بالمعصية، يعني الإنسان يجاهر بالمعصية وانتشر فساده فهذا لازم نحذر منه، يدخل فيها أهل البدع وأهل الفساد، فيجوز أن تذكر هذا الإنسان بعيبه بس تحذر منه الناس. رابعا إذا كان هذا الإنسان لا يعرف إلا بذلك العيب، يعني أعرج أعمى أصم، يعني بس تعرفه ما يعرفوش، لا يتعرف له فيه ما يعرفش، لا تقول له أعمى كل هذا مثل عقون بس يعرف. وخامسا من استنصحك من أجل الزواج أو العمل أو يعني يجي يطلب منك النصيحة ويستشيرك في ذلك الشخص ولكن من أجل مصلحة فهذا يجوز أن تتكلم في عيبه. نعم هذه الأمور للكمة. المهم القاعدة العامة أن تكون من أجل مصلحة، مصلحة معلومة، ماشي من أجل إنسان يتكلم الشكوى فقط يروح يشكي عليه من أجل الشكوى، لا، من أجل أن يدفع الظلم عن نفسه، فهنا يجوز أن يتكلم في أخيه المسلم. وقد ذكرنا الآيات والأحاديث الكثيرة في تحريم الغيبة. ونعيد حديث عائشة رضي الله عنها التي ذكرت صفية، قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية، وقلنا أنها تعني ماذا؟ قصيرة فقط، حسبك من صفية معناها قصيرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، يعني لو كان هذا البحر لو قدرنا أن البحر يختلط بهذه الرائحة النتنة الكلمة هذه لاختلط البحر وصار طعمه وذوقه نتن بكلمة واحدة. وهذا وهيب بن الورد قال والله لترك الغيب عندي أحب إلي من التصدق بجبل من ذهب. قالهم يعني نترك الغيبة خير من نتصدق بجبل من ذهب، لكي تعلموا أن الغيبة يعني فيها سيئات كثيرة. وقال يعني نترك الغيبة أحسن من أن أتصدق بجبل من ذهب. وقال بعضهم يعني من التابعين أدركنا السلف وهم لا يرون العبادة في الصوم ولا في الصلاة ولكن في الكف عن أعراض المؤمنين. قالوا هذه العبادة الحقة، نعم العبادة في الصوم والصلاة والحج، ولكن باش تكون العبادة صحيحة وتكون كاملة أن تترك الكلام في أعراض المؤمنين. وهذا الحسن البصري كان إذا بلغه أن شخصا يتكلم فيه وش يدير؟ يعني الحسن البصري كي يسمع واحد يهضر فيه يبعث إليه بهدية، يبعث له هدية، لماذا؟ لأنه أهدى إليه حسنات، قال له راك بعث لي حسنات. الذي يتكلم في عرض المسلم فكأنه يزيل الحسنة من نفسه ويعطيها لصاحبه. والحديث الذي ذكرناه إن أرض الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق، يعني الكلام في عرض المؤمن أخطر من الربا، أرض الربا يعني أخطر من الربا، وأخطر من الربا أن تتكلم في عرض أخيك المسلم. فنسأل الله أن يحفظنا من هذا الشر العظيم. غيبة الكافر إذا كانت فيه مصلحة كذلك، يعني كافر يجوز تتكلم فيه ولا ما يجوز لك، كافر يعني باين، إذا كانت فيه مصلحة كذلك. حتى المنافق، والمنافق ما كاش يعفو بلي منافق لأنه ينطق الشهادة، ولكن من أجل مصلحة، دائما تلقى المصلحة، المصالح اللي ذكرناها. إذن الآية التي معنا: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ونقف عند قوله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إلى آخر الآيات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.